الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة ضمن دروس شرح صحيح مسلم فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبق لنا في الدرس الماضي أن بدأنا بكتاب الإيمان وبدأنا بالحديث الأول وهو حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وذكرنا بعض الفوائد واليوم إن شاء الله نكمل بقية الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر مجلس علم ورأى أن الحاضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما ولم يسأل عنها أحد أن يسأل هو عنها وإن كان هو يعلمها لينتفع أهل المجلس بالجواب، فقد كان غرض جبريل عليه الصلاة والسلام من أسئلته هذه أن يتعلم المسلمون، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أبي هريرة هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، وهذه فائدة عظيمة. نعم، فإن الإنسان الذي يسأل ليفيد غيره يعتبر من نشر العلم ويعتبر أسلوب من أساليب نشر العلم ونشر الخير، وهكذا ينبغي على الإنسان اللبيب إذا حضر مجلس فيه عالم ورأى الناس أنهم بحاجة إلى معرفة مسألة والناس لا يسألون أو لم يخطر ببالهم السؤال أن يسأل هو عنها ليستفيد من في المجلس. فمثلا لو كان في الموجودين من يحلف بالنبي يقول والنبي، فيسأل الشيخ أو العالم أو طالب العلم الموجود عن حكم هذه المسألة حتى ينفع الموجودين ويعرفوا أن هذا الأمر حرام ولا يجوز، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه أبو داود. أو مثلا أن الموجودين لا يعرفون حكم الغناء والغناء منتشر عندهم لا يعرفون حكم الغناء، فيسأل ما حكم الغناء في الشريعة الإسلامية، فيجيب الشيخ ويحدث في ذلك ويحصل بذلك خير عظيم وتبليغ للعلم وأمر للمعروف ونهي للمنكر، وفيها من الفوائد العظيمة من نشر الخير، وقد يستفيد الكثير. مثال آخر، ربما البعض مثلا لا يعلم أن الإسبال حرام، إسبال الثيابي أنه حرام، فيسأل عن حكم هذه المسألة وإن كان هو يعرفها، هو يعرف أن الإسبال حرام لكن يسأل من أجل ينتفع من الحاضرون. مثال آخر مثلا، هو في مكان رأى أن الناس حينما يقيم المؤذن للصلاة أن البعض يستمر في سنته ويستمر في النافلة، وهذا خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فحينما يحضر في هذا المجلس يسأل عن هذه المسألة، ما حكم إذا أقيمت الصلاة والإنسان بدأ بنافلة بدأ بسنة حتى يتعلم من لم يعرف هذه المسألة، فيكون الجواب الشيخ يجيب على سؤال هذا الأخ أنه لا يجوز ويجب قطعها من غير سلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المقصود أنه ينبغي على المسلم أن يكون لبيبا، أن يكون فقيها، أن يكون فاهما، فإذا حضر مجلس والمجلس فيه عالم وفيه كثير من العوام أو غير العوام ويحتاجون لبعض المسائل أو هناك بعض المنكرات المنتشرة في مجتمعهم أو عندهم ولا يعرفون حكمها، ينبغي أن يسأل حتى تبرأ الذمة وحتى يعلم الجميع فتقام الحجة. ومن فوائد الحديث، ينبغي للسائل حسن الأدب بين يدي معلمه وأن يرفق في سؤاله، فقد جاء في رواية في الحديث فقال أدنو يا رسول الله؟ قال نعم، فدنا ثم قام فتعجبنا لتوقيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أدنو يا رسول الله؟ قال نعم، فدنا حتى وضع فخذه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا أدب أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه وأن يتعلمه، وهو الأدب مع شيخه والأدب مع معلمه إن أراد أن يوفق في أخذ العلم من شيخه. وما زال العلماء يحثون على الأدب والحرص عليه، الأدب بشكل عام ليس فقط في حسن السؤال كما سيأتي بعد قليل، لكن الأدب بشكل عام. يعني مثلا كان يقال أربعة يسود بها العبد: العلم والأدب والفقه والأمانة. قال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال بعض العلماء: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير منا للحديث. قال ابن القيم: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. قال محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نعم، فالأدب أمر مطلوب، وقد قال بعض العلماء: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل، وكان يقال: من قعد به حسبه نهض به أدبه. وأدب الرسل سيأتينا مع الله عز وجل. إذن الأدب بشكل عام ينبغي على المسلم أن يقرأ في كتب الأدب، وأن يربي نفسه على الأدب، وبالذات مع شيخه. ومن الأدب الأدب مع الشيخ. وأذكر بعض الأمثلة لأئمة السلف رحمهم الله كيف كانوا يعني في أدبهم مع شيخهم والاحترام. يقول النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: وينبغي أن ينظر، يعني الطالب، وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. قال الشافعي: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافع ينظر إلي هيبة له. الله أكبر. قال طاووس: من السنة أن توقر العالم. وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعرف لعالمنا حقه. نعم، فينبغي على المسلم أن يتأدب مع معلمه وأن يرفق به. وأذكر قصة يعني ذكرها العلماء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. ماذا يقول؟ قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. يقول: لو رفقت بابن عباس، لكن كان شديد عليه، ابن عباس شيخه، يقول: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. فحرم هذا العلم بسبب ماذا؟ بسبب شدته مع معلمه ومع شيخه. نعم. ومن فوائد الحديث استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك. وسيأتينا إن شاء الله حديث: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء، الحلم والأنات، الحلم والأنات. وسيأتي هناك ما سبب هذا المدح له من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث: فيه مرتبة من مراتب الوحي، ومراتب الوحي كما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد عدة مراتب. أولا: الرؤية الصادقة، كما في حديث عائشة وسيأتي إن شاء الله: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثانيا: ما كان يلقيه الملك في روعه من غير أن يراه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أي هذا حديث عظيم، خاصة في هذا الزمان الذي تكالب الناس على المادة وأصبح همهم جمع المال. ينبغي أن يعلم الناس أنه لا ينال ما عند الله بالمعصية، ما ينال ما عند الله إلا بالطاعة والتوكل عليه والاعتماد على الله عز وجل. الناس في هذا الزمان نسأل الله السلامة يعني أصبح الحصول على المال إما عن طريق الربا أو الكذب أو السرقة أو الأقساط المحرمة عن طريق الربا أو بالأمور التي فيها لف ودوران. كما تشاهدون وكما نرى. يعني نسأل الله السلامة ضعف اليقين، ضعف اليقين أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن ما عند الله من غنى بيد الله عز وجل، لكن الناس كأنهم يدرسون هذا الأمر، أن المال لا يأتي إلا برشوة أو ربا أو سرقة أو كذب، يكذب على الجمعيات أو يكذب على الذين يوزعون الخيريات أنه فقير، أنه فقير. فلذلك ابتلاهم الله بماذا؟ بالدين والفقر، ما اغتنوا. ما عند الله عز وجل ينال بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما عند الله ينال بالثقة بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل غني، لكن الناس يعني ضعف اليقين أصبحوا يعتمدون على الدنيا وعلى أهل الدنيا وعلى البنوك وغيرها، فابتلاهم الله عز وجل بالفقر والديون. نعم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاطمئن يا أخي، اطمئن وارتح واسعد وعش هنيئا سعيدا مرتاحا بالإيمان، فإن الرزق بيد الله عز وجل مكتوب. أول ما جاءك الملك، أول ما يوضع الإنسان أو ما يخلق الإنسان في بطن أمه، يأتيه ملك بكتب رزقه وأجله، وشقي وسعيد. والله لو أيقلنا بذلك لعشنا عيشة سعيدة، لكن الناس هم جاءوا بأنفسهم بالكآبة والهم والغم. السعادة بطاعة الله والثقة بوعد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله غني سبحانه وتعالى، والرزق بيد الله عز وجل. لكن الناس لما تركوا هذا الطريق ابتلاهم الله بالهموم والغموم، ابتلاهم بالخوف من المستقبل. قديما ما كنا نعرف المستقبل، حتى جاءت القنوات والجرائد والمجلات وبدأوا ينشرون بين الناس أمن المستقبل، أمن مستقبلك معنا، وبدأ الناس في خوف الرعب، والشيطان يعدهم الفقر كما تلاحظون، حتى وقعوا في المحرمات والربا والرشوة والكذب وغيرها، وأصبح الإنسان إن كان مسؤول أو غير مسؤول يأخذ هذا المال من غير حله، وهذا يسرق وهذا يكذب من أجل يحصل على المال، لأنهم خوفهم الشيطان، وأنه لا مال إلا عن طريق الكذب أو السرقة أو الرشوة أو غيرها أو أكل مال الفقراء. يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فينبغي على المسلم أن يثق بالله تبارك وتعالى. ومن مراتب الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة عيانا كما في حديث الباب. قد جاء في رواية كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. دحية هذا الصحابي الجليل الذي جاء للنبي في غزوة خيبر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من السبي، فقال له اذهب واختر، فوقعت له صفية بنت حيي من أجمل نساء الناس ومن يعني سلالة نبي، وابنة سيد قريضة والنظير. فجاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما تصلح إلا لك، فجاء إلى دحية وقال خذ غيرها، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح. إذن كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي. أيضا من مراتب الوحي أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وهذا في حديث الصحيحين أن الحارث بن هشام سأل عن عائشة، أن الحارث بن هشام سأل النبي كيف يأتيك الوحي، فذكر له هذه الصفة. خامسا أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين وسيأتينا إن شاء الله في حديث الإسراء والمعراج. سادسا ما أوحاه الله وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. سابعا كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى ابن عمران. ومن فوائد الحديث أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم. قد قيل ابن عباس بما بلغت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب أقول وجسم غير ملول. وقال الزهري العلم خزانة مفتاحها المسألة. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود. فينبغي الإنسان أن يتعلم حسن السؤال، وقد ذكروا أن من أسباب تحصيل العلم أن يحسن السؤال وأن يعرف كيف أن يسأل. وأنا كما قلت على المسلم أن يقرأ في كتب الأدب، سنذكرها إن شاء الله في درس قادم، بعض الكتب المهمة مثل كتاب ابن جماعة وكتاب الخطيب البغدادي وغيرها، والجامع لابن عبد البر في فضل العلم وأهله، فهو كتاب قيم ذكر فيه آداب كثيرة لطالب العلم. ومن فوائد الحديث استنبط بعض العلماء من الحديث مشروعية الرحلة في طلب الحديث. ومعروف أن الرحلة في طلب الحديث هذه ميزة وسنة لأهل الحديث تميزوا بها عن غيرهم يرحلون. نعم. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي والطريق ماذا؟ المعنوي. قال بعضهم: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. موسى لم ينل العلم الذي طلبه حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي حتى حبب إليه الخلاء في غار حراء فيتحن فيه الليالي ذوات العدد. ورحل عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة واحدة. وعن بسر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد. ورحل جابر إلى الشام من أجل حديث واحد. نعم. إلى عبد الله بن أنيس. ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع من مصر، رحل إليه في مصر ليروي عنه حديثا، فقدم مصر ونزع راحلته ولم يحل رحلها، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إلى المدينة راجعا. فالرحلة، والإمام البخاري رحل دخل مدن الدنيا وقراها على الجليه. فالرحلة يعني أهل العلم قديما ماذا يقولون؟ الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر عن الثاني. قال ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. فقال أبو حاتم: مشيت على قدمي 1000 فرسخ ثم تركت العدد. وقال سعيد بن مسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال ابن جوزي: لقد طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جمع كتابه المسند. وقال مكحول: طفت الأرض في طلب العلم. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي العالم أن يرفق بالسائل ويدريه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا من قبر. ومن فوائد الحديث استحباب الدنو من العالم والقرب منه. ومن الفوائد في القرب من العالم أولا أن هذا من المسارعة إلى الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى آخر الآية. ثانيا، دليل على علو الهمة. ثالثا، ليكون قريب من العالم حتى يسمع منه جيدا، وحتى يكون مطلع على كلامه وعلى أخلاقه وهديه وسمته من قرب. وقد كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، 500 يكتبون والباقي يتعلمون من هديه وسمته وأخلاقه. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالملائكة، وجوب الإيمان بالله عز وجل ووجوب الإيمان بالملائكة، لقوله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله سيأتينا أنه الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالملائكة، وهم عالم غيبي مخلوقون من نور. والإيمان بهم يتضمن الإيمان بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيأتينا في حديث الإسراء أن عددهم كثير وما يتعلق بهم. لكن أشهر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هو معلوم لكل ملك وظيفة، لكن أشهرهم جبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بنفخ الصور، وميكائيل موكل بالقطر والنبات. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالرسل. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم وأنهم بلغوا وأدوا الرسالة كما ينبغي، صادقون فيما قالوه من الرسالة، ونؤمن بأسماء من علم نسمعه منهم ومن لم نعرف اسمه فنؤمن به إجمالا. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأن الله أيدهم بالآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته. أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يأتي من رسول واحد وهو نوح، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. نعم. وأما نزول عيسى في آخر الزمان فليس هذا دليل على أنه آخر الرسل، فنزوله لا ينزع أنه رسول ولا يأتي بشرع جديد، ولكن يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالكتب، والإيمان بها يتضمن التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق وصدق، وما من رسول إلا وقد أنزل الله معه كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هناك كتب عرفنا أو علمنا أسماءها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وما لم نعرف اسمه هناك ما لم نعرف أسماءها، وأن القرآن مهيمن وناسخ لجميع الكتب. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان باليوم الآخر، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. والإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يحدث الإنسان بعد موته، كل ما يكون بعد موت الإنسان من البعث والنشور وتطاير الصحف والقبر والجنة والنار والميزان والحوض والشفاعة وغيرها، كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد الحديث وجوب مراقبة الله عز وجل، وأن مرتبة الإحسان من أعلى المراتب، ولذلك قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كم مرتبة الإحسان؟ مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله، فصار الإحسان مرتبتان، مرتبة أولى ومرتبة ثانية. المرتبة الأولى أعلى، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان أن تعبد الله، وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، أي عبادة الإنسان ربه سبحانه وتعالى كأنه يراه، عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي اعبده على وجه الخوف ولا تخالفه، لأنك إن خالفته فإنه يراك، فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى، فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك، فاحذره كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان، والأكمل الأول، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. وأمر الله عز وجل بالإحسان فقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا فعل أمر، والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء واجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. الإحسان إحسان يكون في عبادة الله ويكون في مع الخلق. مع الله أن يحسن الإنسان في عبادته، أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، أن يؤدي العبادة كما ينبغي إخلاصا وتطبيقا وخشوعا. وأيضا فسره النبي كما في حديث الباب: أن تعبد الله كأنك تراه، كما قلنا هذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة ماذا؟ طلب ورغبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تصل هذه الحال فاعلم أنه يراك. والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب، لأنه يخاف مما يراه. أما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق فهي بذل المعروف وطلاقة الوجه وكف الأذى، يعني معاملة الخلق بالتعاليم الإسلامية، بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق الإسلامية، مساعدة المسكين، تعليم الجاهل، الوقوف مع صاحب الهم وصاحب المشكلة، طلاقة الوجه، الابتسامة، إعانة المسكين، إعانة المحتاج. ويدخل في ذلك حسن المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح. نعم، فهذا من الإحسان مع الخلق. إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر، فهذا ثواب المحسن أن الله يحبه، ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة. إن محبة الله لا تشترى بالدنيا كلها، وهي أعلى من أن تحب الله، فكون الله يحبك أعلى من أن تحب أنت. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدق في محبتكم لله، مع أن الحال يقتضي ذلك. ولذلك يقول بعض العلماء الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا أنك تحب الله. لماذا؟ لأن كل أحد يدعي أن يحب الله، ما في أحد. حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل هل يحبك أم لا. إذا أحبك الله أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض ويقبلونك ويقبلون ما جاء منك، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن فوائد الحديث فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن الساعة بجواب جامع، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولم يكتفي بذلك، بل زاده أن بين له بعض أمراتها، قال وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان إلى آخره. وهذا يدل على الكرم، نعم يدل على الكرم في العلم. وأحيانا يستحب للعالم أن يزيد في الجواب إذا استدعى الأمر ذلك. مثال جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود من حديث أبي هريرة في الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الحديث زاده النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجب النبي بنعم واكتفى، لا، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يقل نعم وسكت، لا، وإنما قال هو الطهور ماؤه، لأنه لو قال نعم لا فهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحال الضرورة التي سأل عنها السائل، فلا يكون عاما بحالة الضرورة وغيرها. فلما قال هو الطهور ماؤه دل على جواز الوضوء بماء البحر عام، دل على أن جواز الوضوء بماء البحر عام في حال الضرورة وفي غيرها. طيب أيضا زاده الحل ميتته، لماذا؟ لأن هذا الرجل كان مظنة أن يخفى عليه حكمها، وذلك لأنه سأل عن ماء البحر، مع أن المعلوم أن الأصل في المياه الطهارة، فما دام خفي عليه حكم ماء البحر فمن باب أولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر، مع أن الأصل في الميتات التحريم. وأيضا هو يركب البحر وبحاجة ماسة إلى معرفة ميتته، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الفائدة. يقول الخطابي وفي حديث الباب، يعني حديث الطهور ماء هو الحل ميتته، دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه، ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه، ولأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم يعوزهم الزاد في البحر. ومن فوائد الحديث أنه لا يدري أحد متى الساعة، وسبق المبحث في ذلك في الدرس الماضي. ومن فوائد الحديث أن للساعة علامات وأشراط، وسبق هذا في الدرس الماضي. ومن فوائد الحديث ذم تشييد المباني على وجه المباهاة والتفاخر. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه. ومن فوائد الحديث دلالة على فساد الزمان بين يدي الساعة، حيث تضعف الأخلاق ويكثر عقوق الأولاد ومخالفتهم لأبائهم، فيعاملونهم معاملة العبيد لعبيده. وهذا على تفسير من فسر أن تلد الأمة ربتها، لأن بعض العلماء فسرها أن تعامل الأم معاملة الأمة، ورجح ذلك الحافظ بن حجر. أنا ذكرت في الدرس الماضي تفسير أن تلد الأمة ربتها ولم أذكر الخلاف، لكن هناك قول ثاني في معنى أن تلد الأمة ربتها أن تعامل الأم معاملة الأمة في الخدمة، وتنعكس الأمور وتختلط حتى يصبح أسافل الناس ملوك الأمة ورؤساؤها، وتسند الأمور لغير أهلها، ويكثر المال في أيدي الناس، ويكثر البذخ والسرف، ويتباهى الناس بعلو البنيان وكثرة المتاع والأثاث ويتعالى على الخلق ويملك أمرهم من كانوا في فقر وبؤس يعيشون على إحسان الغير من البدو والرعاة وأشباههم. ومن المعلوم أن من علامات الساعة يتغير الزمان، يموت الصالحون ويتولى الأمر لكع ابن لكع. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويتكلم الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفوائد الحديث: فيه بيان قدرة الملك على التمثل بالصورة البشرية، وفيه أيضا جواز رؤية الملك أو سماع كلامه. قال ابن حافظ بن حجر فتح الباري: وفيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وقد ثبت عن عمران بن حسين أنه كان يسمع كلام الملائكة. من فوائد الحديث أن العالم إذا سئل عن شيء ولم يعلم أن يقول: الله أعلم. وهذا دليل على الورع والدين. نعم، ينبغي على طالب العلم أن يتربى منذ نعومة أظفاره، وأن يتربى أن يعود لسانه على لا أدري. نعم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع أفضل؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فقول العالم لا أدري دليل على ورعه، دليل على هديه، دليل على سمته، دليل على خلقه، دليل على إيمانه بالله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم، الله أعلم. وقال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتلته. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال البراء: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال ابن وهب: وكنت أسمعه، يعني يقصد أي مالكا، كثيرا ما يقول: لا أدري، ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما. وقال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقيل أو قال بعض العلماء: واعلم أن قول لا أدري لا يضع من قدر العالم كما يظنه بعض الجهلة، بل هي رفعة له، لأنه دليل على عظم محله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه. إنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته. وقد أدب الله العلماء في قصة موسى مع الخضر، حيث لم يرد موسى العلم إلى الله لما سئل: هل أحد في الأرض يعلم منك؟ لم يرد ذلك، قال: لا. فعقبه الله: عبدنا خضر. فرحل موسى إلى الخضر يتعلم منه. وللأسف في هذا الزمان تساهل الناس في الفتوى وتساهلوا في الحكم في التحريم والتحليل، وقد أصبحت القنوات والجرائد والمنتديات على الإنترنت وغيرها أصبحت الفتاوى يعني شيء عجيب من أسهل الأمور. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فساد الزمان، ويدل على أن طلب العلم ليس لله إلا ما رحم ربي. من كان طلبه لله عز وجل لا يتجرع الفتية، الفتية التي كان كبار العلماء يتهربون منها، وكبار العلماء يعني يتمنون لو أن أحدهم كفاهم، فيأتي أناس يفتون لم يجلسوا في مجالس العلماء ولم يطلبوا العلم إلا أياما أو يحفظ حديث أو حديثين. فالله المستعان، من رأى القنوات ومن رأى المنتديات ومن رأى واقع الناس وجد أن الفتوى سهلة جدا عند الناس، وهذا دليل على ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف الخوف من الله عز وجل. ولا من يتجرأ الواحد منا أيها الإخوة لو سئل سؤال: ما أحسن السيارات؟ وهو ما عنده خبرة ماذا يقول؟ يقول لا أدري، أنا ما عندي خبرة في السيارات أو مثلا في مثلا في أي شيء. لكن حينما يسأل في الدين ماذا يقول؟ يفتي أو يقول سمعت أو يقول أتوقع. يا سبحان الله، في أمر الدنيا مباشرة يقول ما عندي خبرة، لا أعرف لا أعلم، هذا الأمر ليس تخصصي، ما أعرف عن المكان الفلاني، لا أعرف مثلا عن أحسن نوع السيارات أو أحسن نوع الأبواب أو أحسن أنواع الأصباغ، لا أدري. بينما في الدين في قال الله قال رسوله تجد العامي الذي لا يعرف يقرأ الفاتحة يقول أتوقع سمعت أتوقع، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الخوف من الله عز وجل وعلى فساد الزمان. ومن فوائد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، وهذه مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ومن فوائد الحديث أنه ليس للإمام أو نوابه ولا للعالم أن يحتجب دون حاجات الناس ومصالحهم، لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. لكن طبعا هذا ليس معناه أن يكون دائما أمام الناس فيضيع علمه ويضيع وقته، لا، وإنما رأينا العلماء يضعون وقت معين في الأسبوع أو في اليوم أو في الأسبوع للناس، وليس معنى ذلك أن العالم دائما يكون بارزا للناس، هذا خطأ. لماذا؟ لأن العالم يحتاج إلى اسم أهله، يحتاج لمراجعة العلم، يحتاج إلى زيادة العلم، يحتاج إلى القراءة، يحتاج إلى البحث، يحتاج إلى العبادة، يحتاج إلى الطاعة. وإذا نجد العلماء الآن لهم أوقات معينة سواء في الرد على الهاتف أو للجلوس للناس، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الخميس الساعة 10 صباحا إلى أذان الظهر كل خميس يجلس للناس في بيته. نعم، وليس معنى أن يظهر للناس أن يكون دائما مع الناس، بل هذا يدل على، بل هذا ربما تؤدي إلى نزول قيمة العالم، وإنما المراد أن يضع العالم له يوما للعوام والناس حتى ينشر دين الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أوتيت جوامع الكلم، فإن هذا الحديث على وجازته اشتمل على فوائد كثيرة وعوائد وفيرة حتى اعتبر أصلا لعلوم الشريعة. قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقد ذكر العلماء قال حديث سؤال جبريل من أعظم الأحاديث في دين الإسلام لأمور أربعة، اكتبوها. الأمر الأول أنه جمع أصول الدين والشريعة في حديث واحد ومجلس واحد فصلها وبينها. ثانيا أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخه شيء ولم ينقل هذا النسخ إن وجد. ثالثا نزول جبريل عليه السلام بنفسه ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته واستماعهم لهذا العلم في صورة سؤال وجواب. رابعا الفصل والحزم في أمور هامة كثر السؤال عنها كالقدر والسؤال عن الساعة وأشراطها وغيرها من شرائع الإسلام. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بأركان الإسلام، ونحن لم نذكر ذلك لأنه سيأتينا حديث بني الإسلام على خمس وذكر أركان الإسلام سيأتي شرحها إن شاء الله. من فوائد الحديث وجوب الإيمان بالغيب، ومن فوائد الحديث وجود جواز إطلاق رمضان على الشهر وأنه لا يلزم قول شهر رمضان. نعم، لأن بعض العلماء قال يكره أن يقال رمضان وإنما يقال ماذا؟ يقال شهر رمضان، يضاف الشهر، لكن هذا قول ضعيف. هم استدلوا بحديث ضعيف رواه ابن عدي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم الله، لكن هذا حديث ضعيف ضعفه الحافظ بن حجر والإمام النووي. يجوز أن يقول الإنسان رمضان من غير شهر، والأدلة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إلى آخر الحديث. ومن فوائد الحديث استحباب لبس الأبيض من الثياب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ومن فوائد الحديث أن العالم قد ينتقل بالمسؤول إلى ما ينفعه لأنه سأله عن الساعة فأخبره بأشراطها. ولذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما أعددت لها، يعني وجهه إلى ماذا؟ وجهه إلى المهم، لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فقال له ماذا صنعت لها، ماذا أعددت لها، إلى آخر الحديث. وهذا من ذكاء العالم أن يوجه السائل إلى ما ينفعه. ومن فوائد الحديث أن من ادعى علم الغيب فهو كافر، لأن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن فوائد الحديث إثبات الموت لكل أحد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن فوائد الحديث نعم، وقد قال الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، والفائدة أن نطلب الرزق من الله عز وجل، وطلب الرزق يكون بسؤال الله عز وجل وفعل الأسباب التي تجلب الرزق. أعيد، الرزق من الله عز وجل، يطلب من الله بالدعاء استطعمون يطعمكم، بالدعاء وبفعل الأسباب التي تجلب الرزق من التقوى والتوكل وغيرها. وفيها أن الموت لا تدري نفس بأي أرض تموت، أن الموت لكل نفس، ولا يدري الإنسان متى يفجأه الموت ولا متى يهجم عليه، وعلى المسلم أن يجتهد في الطاعات والأعمال الصالحات، فإنه لا يدري متى يأتيه ويزوره ملك الموت، لا يعرف صغيرة ولا يعرف كبيرة ولا يعرف وزيرة ولا يعرف بوابة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فينبغي على المسلم أن يستغل هذه الحياة، لأن هي الاختبار. إذا مات الإنسان انقطع عمله، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالإنسان لا يدري متى يموت، قد يرحل إلى مكان فيموت في غيره، فلا يدري الإنسان متى يموت. فعليه أن يستعد وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحات. نعم، ولذلك يقول العلماء من أيقن بالموت عجل التوبة وترك التسويف واستعد للآخرة. نعم، من تأكد أنه سيموت لابد وأن يعمل. حتى بعض السلف كان إذا أراد أن ينام يقول لأهله ويستأذن أهله ويسلم عليهم ويقول إذا مت يغسلني فلان ويكفنني فلان. انظروا إلى قصر الأمل. نعم، قد ذكرنا في درس ماضي أن قصر الأمل أحسن علاج للقلب، أحسن علاج لمرض قلوبنا، أحسن علاج لطول الأمل قصر الأمل. ما هو قصر الأمل؟ العلم بالرحيل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما الشمس تغيب، قال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي مثل هذا اليوم. قصر الأمل أن يعلم الإنسان أنه في أي لحظة من اللحظات سوف يحمل على الأعناق، سوف يبكي عليه الصغار والكبار، سوف يودع الإخوان والجيران. قصر الأمل. نعم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتفي بهذه الفوائد، وإلا الحديث في فوائد كثيرة، لكن بما ذكرنا فيه كفاية. ويرجع الإنسان لكتب العلماء ويجد فوائد غيرها كثير وكثير. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالحديث الذي يليه، وهو حديث طلحة بن عبيد الله. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.